بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى بترتيب ابن بلبان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل من البر والإحسان. قال: أخبرنا بكر بن أحمد ابن سعيد الطاحي العابد بالبصرة قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن قرة بن خالد عن قرة بن موسى الهجيمي عن سليم بن جابر الهجيمي قال: انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة له، وإن هدبها لعلى قدميه، فقلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك باتقاء الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، وتكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك.
هذا فيه إشارة إلى أنه إلى أن الإسبال نفسه من المخيلة، إلى أن الإسبال نفسه من المخيلة. وإذا أردت أن تعرف ذلك، فمن ادعى أنه لغير المخيلة قل له: ارفع ثوبك. إذا كان غير مخيلة فعلام تطيله، ارفع طيب، فإنه لن يرفع. لهذا هذا نص فيه أن الإسبال من المخيلة، ذات الإسبال. لكن من قصد إلى ذلك فهو أعظم، من جرى ثوبه خيلاء، هذا فيه القصد، هذا أعظم. رياء.
وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك،
ومراعاة الناس يعني.
وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، دعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا.
يعني يعيرك بولدك، كنت ولدك كذا كذا، فتقول له: طب وانت ولدك أيضا، ولدك فعل وفعل وفعل، لا تفعل هذا. أو أن امرأتك كذا، فتقول: وأنت امرأتك كذا. أو أن عندك كذا، قل: طب وأنت قريبك كذا، أنت عائلتك كذا. هذا ليس من المروءة. وما ذنب الآخرين؟ أستر عليهم. حتى لو عيرتني في ولدي، ما أعيرك في ولدك، ولدك له حق منفصل عنك. فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم، لكن هذا يتعلق بولدك، ويلزمني أن أستر عليه مع النصح له، ولا أفضح الناس، طالما أن المعاصي هذه معاصي خاصة. أو أقول في زوجتك، أو أقول في قريبك، أو تعيره من ذنب تاب منه. فإذا وقع بينك وبين خصومة، وكنت في الماضي مثلا، في الماضي مثلا كنت صاحب مخدرات، أو كنت صاحب غناء وفرقة موسيقية، فكنت نسيت أصلك، أما كنت رقاصا طبالا، هذا لا ينبغي ولا يجوز، وهذا من الاعتداء ومن تجاوز الحد الذي يؤذن لك. قال الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن لا يدخل في هذا التعيير: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. والله يا أخواني، وصل إلى دعاء مرة أرى مقطعا، كان في واحد من الدعاء ما عنده من المخالفات، ونحن نرد عليه، لكن خصم له، هذا كان يشتغل تقريبا، كان كومبارسو في المسرح، فجابوا له مقطع زمان وهو مع ممثلة ولا ممثل ولا شيء منها. طيب، هو قد تاب ورجع، انت رد عليه ردا علميا، نحن نرد عليه، هذا رد عليه ردا علمي، لكن تأتي له بهذا المقطع، هذا من الفجور، هذا من الفجور، لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. نعم. من الذي يعذر؟ يعني يفعل هذا؟ نعم، هذا يؤدب. وإلا كل إنسان سبحان الله قد يكون له قبل توبته ما له، الله يفرح بتوبة العبد، وأنت تعيره لا يجوز أن تعيره، إنما يفعل هذا الفجار. ولهذا والله الحمد والمنة لا تجدها عند العلماء، لا تجدها عند العلماء، إلا إذا كان توبته غير صادقة، وكان محل المؤاخذة مرتبطا بالماضي، فتقول هذا بقيت عنده الاعتزالية التي زعم أنه تاب منها، بقيت عنده أصولها، أو بقي عنده تأثر بصوفيته أو إلى آخره مما هو باق عنده وله أثر فيما هو عليه اليوم. إنما رجل كان زانيا، كان فاجرا، كان تاجر المخدرات، كان ما كان، ثم تاب وحسن توبته، فلا يجوز أن تعيره، لا يجوز أن تعيره، هذا لا ينبغي، هذا من الاعتداء. نعم فين؟ قال والامرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعير بشيء تعلمه فيه، دعه يكون وباله عليه وأجره لك، يعني أجر طاعتك أنت لله عز وجل فيه والصبر على عدم تعييره وكذا، هذا أجره لك. نعم. ووبال ما كان عنده هذا عليه. نعم. وأجره لك هو أجر كتمانك لهذا وعدم تعييره. نعم. ولا تسبن شيئا،
ولا تسبن شيئا، قال فما سببت بعده دابة ولا إنسانا.
نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم عليك باتقاء الله،
قال شعيب، هذا حديث صحيح، قرة بن موسى الهجمي أبو الهيثم لم يوثقه غير المؤلف ولم يروا عنه غير قرة بن خالد وباقي رجال ثقات على شرط الشيخين، غير أن صحابيه سليم بن جابر، ويقال جابر بن سليم أيضا، ويكن أبا جري، لم يروي له ولا أحدهما، وأخرج الطيالسي والبخاري في أدب المفرد من طريق قاب بن جرير كلاهما عن قرة بن خالد بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش الهجيمي عن أبي تميمة الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سقط من هذا الإسناد صحابيه جابر بن سلمي جد أبي تميمة إلى أن قال، وأورد البخاري في التاريخ الكبير وأبو داود كذلك في اللباس باب من جاء في إسبال الإزار عن جابر بن سلمي، وهذا سند قوي يعني بمتابعات وطرق. نعم. وإلى قوله وإن هدها لعلى قدميه، خرجه أبو داود في اللباس. نعم. وسيرد الحديث بعده من طريق السلام المسكين عن عقيل بن طلحة عن جابر بن سلمي فانظره. نعم. فهو صحيح بطرقه. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم عليك باتقاء الله أمر فرض على المخاطبين كلهم أن يتقوا الله في كل الأحوال، وإفراغ المرء الدلو في إناء المستقي من إنائه وبسطه وجهه عند.
هل هناك أخلاق أعلى من هذا؟ فالإسلام حرص على أن يكون المسلمون كالجسد الواحد، لكن العيب فينا، هذه أخلاق لم تبلغها البشرية أبدا ولن تبلغها البشرية، ولو بلغت البشرية شيئا منها فإنها تهدمه بأشياء، وللأسف الشديد صار كثير من أبناء الأمة الآن صار مهزوما نفسيا أمام بعض الفتات في الغرب الذي يعظم ما عنده، وأما أنت فمجرم ولا تعتز بشيء من دينك، وإذا لم تعتز بشيء من دينك عوقبت من جنس ما فعلت، وهو أن الله يجعل الذل والصغار عليك، وأنت كيف يعزك الله وأنت ما عززت دينه؟ لكن المسلم الواعي المستقيم يعتز بكل شيء، يخاطب الدنيا، عندكم حقوق حيوان وتقتلون الإنسان بالقنابل العنقودية، تعالوا نعرفكم حقوق الحيوان وحقوق الإنسان حتى الكافر، تعالوا نعلمكم آداب القتال، ولو ضربت طائرات ودكت دبابات تعالوا نعلمكم آداب الإسلام في هذا، فلا تقتل امرأة ولا وليدة ولا عابد في صومعته مع اعتقادنا أن هذه العبادة باطلة، ولا شيخ كبير، وإن كانت عهود فلا تنقض، فلا خيانة قط، أؤمنك ثم أقتلك، لا خيانة مع الكافر المحارب لا خيانة. شوف لو كان محاربا ما تخونه، الخيانة ما تجوز أبدا. أما الخديعة نعم، والخيانة أن تؤمنه على شيء ثم تقتله ما يجوز، الخيانة ما تجوز. وهنا مسألة دقيقة يا إخواني أطرحها عليكم، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الضيف الذي يمنح حقه إن ظفر بشيء من ذلك أخذه، وهي ما تسمى عند أهل العلم بمسألة الظفر. ومعناها أن الإنسان لو له حق عند واحد وقد أخذه مطلقا ولا بينة له بذلك وقدر على أن يأخذ هذا المال أخذه، كيف نجمع بين هذا وبين ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك، وبين قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه؟ هل الخيانة تجوز في هذا؟ يعني يؤمن على خزينة مال، يؤمن مثلا على كذا، أو أقول تبهت كذا وأنا أشتري لك كذا 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 ثم أخذ حقي وأعطيه ما بقي، ولا ماذا؟ كيف نجمع بين ولا تخن من خانك كذا وبين مسألة الظفر؟ نعم،
هذا ليس خيانة، هذا حق متعين لي، هذا حق ومغتصب لحقه، وليس أخذ حقا منه حتى أكون قد منه.
طيب موافقون؟ يعني أخونا طلعت يقول هذا ليس خيانة أصلا، أنا أخذت حقي، هذا أي خيانة؟ نعم، تحصيل حاصل كلامك يا محمد، تحصيل حاصل، احنا ما نسأل عن الزيادة، خلينا في الأصل، كلامك هذا تحصيل حاصل. ها؟ نعم طيب إذا كيف يأخذ حقه؟ ما هو لن يعطيه مسألة الظفر، أنك معناه أنك إذا قدرت على أخذ حقك أخذته من غير إعلامه، ده مسألة الظفر. نعم نعم، يعني أنه يجوز له خداع يعني وليس خيانة. طيب يعني ما الفرق؟ هو لن تستطيع أن تأخذ حقك إلا بخيانة. نعم،
الحق يا شيخنا أخذ المال نفسه متعين اللي هو الظفر، أما الخيانة هو أخذ المال الآخر، يكون هذه خيانة.
ما هو آخر، أنت تأخذ مال آخر من الآخر، سواء في الظفر تأخذ مالك منه.
لو شيء عين يا شيخنا مثلا صارت مثلا سيارة، أنا حصلت أنا سيارة أخرى ونأخذ سيارة أضفر بسيارتي، فالظفر الأخذ بالشيء المتعين بتاعه، إنما الخيانة بتتعدى للمال الغير.
طب أنت لك عنده مال، تأخذ مالك كيف؟
المال ما بيختلف يا شيخنا، يعني هو الجنيه النهاردة جديد هيفرق عن القديم.
يعني إيه؟ أنت تقول أنت وضعت قيدة، أنت تقول العين، تحددت الظفر ده بأنك تأخذ عين مالك، فأنا بقول لك المال.
المال
ما يختلف إزاي يعني كيف؟ يعني أنت لك عنده 10,000 ولا تستطيع أن تأخذها إلا بهذه الطريقة.
هو المال يا شيخنا أيا كان في المال هو ظفر في المال، إنما في الأمور العينية الظفر اللي هو المتعين بتاعه حقه.
طيب خلاص، يبقى ما يبقى أنت لا تعينها مسألة عين مالك أو عين كذا. طيب انت لن تقوى على اخذ سيارتك، كيف تاخذ سيارتك؟ لن تقدر، لكن قدرت على غير سيارة، قدرت على غير سيارة. نعم،
ربما شكرا تكون هذه الخيانة المنية عنها هي الخيانة المتعلقة بالشرف
او بالاعراض يعني؟ لا 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 لا، دي عامة، ولا تخن من خانك، ادي الامانة من يتمنك ولا تخن من خانك، حديث ابي هريرة. نعم يا عبد الله، خيانة يعني أنتم هي خيانة وأنتم تقول ليست خيانة، ولا هي أصلا ليست خيانة؟ لا يعني القاضي حتى لو كانت خيانة يعني تؤمنه يؤمنك على شيء ثم تأخذ المال وتعطيه إياه. اي بس هذه لا تكون بالتأمين. نعم نعم يعني معناه ان الخيانه ما تجوز.
لا تجوز انما تحايل عشان اخد حقي في الشيء. ولا اشكال كثير مش لازم نكون تامين مال وزياده يعني مش لازم نكون امين لي الدنيا 20,000 وانا اسرق
20,000. نعم اما الخيانه فهذه لا تجوز مطلقا ولا اعلم لها دليلا بل الدليل على النهي عنها. اما ان تاخذ حقك من غير خيانه تاخذ حقك بتحايل تأخذ حقك بأن تظفر بملكية له في مكان ما فتأخذ هذا الحق منه أو تزيد في سعر مثلا شيء عليه حتى تستوفي حقك. قد أنت صنيعي قد أخذ حقك مثلا 1,000 جنيه في شيء ما فتأتي أنت في المرة الأخرى فترفع السعر عليه من أجل أن تأخذ هذا الأمر. كل هذا لا إشكال فيه لأنه ما استأمنك على شيء. لكن لو استأمنك على شيء فلا يجوز أن تظفر بحقك منه. أدي الأمانة لمن ائتمنك مطلقا ولا تخن من خانك هذا مطلقا. فأمنك على شيء ما فلا يجوز لك أن تخونه فيه إذا استأمنك على شيء. أما أن تستوفي أنت من غير تأمينه لك على شيء تستوفي حقك بأي وسيلة شريطة لا ترتب على ذلك ضرر ولا تعدي فهذا لا بأس به ولهذا الضيف ماذا يصنع؟ إن منع قوم حقه في الضيافة فقدر عن أن يأخذ من طعام أو من بستان أو من أي شيء أخذ هذا الحق له أما أن يؤمنك على شيء يقول هذه أمانة عندك أو يعطيك مالا أمانة وأنت تربصت به يوما ما لما تأخذ مثلا هذه 10,000 أمانة عندك فتخونه وتأخذها منه بكذا أو تقول له مثلا اشتريت لك 10,000 وانت اشتريت له أشياء 7 وخذت 3 هذا أمنك هذا على وجه أمانة ما يجوز لك. فالمؤمن ما يخون ولهذا الخيانة ممنوعة لم يوصف الله عز وجل بها على وجه مشاكلة ومقابلة مثل المكر والخديعة أبدا ولم يوصف بها النبي قط. ولهذا لما كان يعطي ما يخدع ما يخون صلى الله عليه وسلم قال وفي لهم ونستعين الله عليه ما يجوز خيان. أما خديعة حال حرب فالحرب خدعة تظهر كذا تفعل كذا تحتال بكذا هذه خدعة وليست خيانة. إنما النبي يؤمن شخصا ثم يخونه أبدا. ولهذا العلماء جعلوا مثل هذا في الدماء ما تعلمون من أنه لا يرجع في ذلك إلى أولياء المقتول وإنما يقتل يقتله سلطان قتل. فالخيانة ممنوعة في أي شيء حتى ولو كان لك حق عند أحد وقد استأمنك على شيء معلوم قال أنت أمين عليه وقد نسي ما كان عليه فإنه لا يجوز لك أن تخونه. استوفي حقك لكن بغير هذه الطريقة. فالخيانة لا تجوز أبدا لا أعلم فيها نصا ولو على وجه مقابلة. إنما تستوفي مالك بغير ذلك بخديعة بحيلة بأي شيء. إنما أمنك على هذا الشيء يبقى لابد أن توفي له. أنت مثلا عملت عنده ومستأمن على مال في خزينة وغير ذلك فتأخذ منه وتخون في هذا المال وترتب أوراقا وتقول هذا كان لي عنده في الزمن الماضي هذا ما يجوز. لا أعلم له دليلا أبدا لا أعلم فيه دليلا أبدا على الجواز إذا تعلق الأمر بالخيانة. بل الدليل على خلافه لقول صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن تأمنك ولا تخن من خانك أيا كانت بقى المسألة لا تخن من خانك. نعم
يجوز يتلف يا شيخ؟
يتلف إيه؟
يعني هو كان أمر أن أنا أتلف خاف الشيء فانا لا اخاف الشيء وامنه.
اسأل عن الصورة اللي في ذهنك، اسأل عن الصورة التي في ذهنك عشان ننتهي يعني. نعم.
أمني على مكتبة كتب فيها كتب أهل البدع.
أيوة كويس. شوف شوف، أما بقولك مثلي أنا أعقل، لأن ممكن نقعد نصف ساعة أقولك هذا لا ما يجوز، تقولي بس يا شيخ في النهاية تقولي طب لو كتب بدعة، هذه كتب بدعة خارج النطاق خالص بقى، ده فساد عليك إبطاله وتغييره باليد إلا أن تعرف ذلك المفسد. عشان كده ما تسأل عن صورة في الذهن مش ضابط في مسألة، اسأل عنها عشان تنتهي. ليه؟ لأن الصورة في الذهن قد لا تنطبق على القاعدة التي نتكلم فيها. أي خيان، أي خيان، هذا اسمه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فمثل هذا وجب عليك إنكاره باليد إن كنت قادرا على إنكاره باليد، ولم يترتب على ذلك مفسدة، فهذه ليس لها حرمة في نفسها هذه. وحتى لو أنه قال ما قال لك فإن هذا فساد، هذا الفساد لابد من إبطاله، ولم يتعلق هذا أصلا بحقه هو، هذا ما له حق في هذا الشيء، هذا ينبغي إبطاله، فيكون حكم حكم الآلات الموسيقية ولا كذا. لو الإنسان مثلا سيبطل هذا الباطل بدون مفسدة ويكسر هذا المحرم والفاسد بلا مفسدة، خمر آلة موسيقية وغير ذلك، فهذا من التغيير باليد الذي فيه من رأى منكم منكرا فليغير بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع فبقلبه. نعم. قل نعم. لا مطلقا، ولا تأخذ من خانك مطلقا. نعم، هو خانك فتريد أن تعاقب بمثل ما عاقب، فالنبي استثنى هذا من عمومي، فمن اعتدى عليكم فهذا عليه مثل ما اعتدى عليه، لكن خذ حقك بطريقة أخرى لكن بغير خيال. ولعل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم سد لهذا الباب، حتى لا يدعي كل واحد ها أن له الحق في هذا فيحصل الاعتداء، فانحسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة. ولأن الناس قد يشكوا بعضهم في بعض، إذا هذا مثلا يبقى مثلا هشام البيري خان واحد، أنا بقى أرجع أقول يا جماعة صوى خاني وكذا وكذا، طيب على طلعة إذن من نستأمن؟ وبهذا لن يأمن واحد واحدا، لأن الناس لا يعرفون التفاصيل، فهذا في سد الباب حتى لا تضرع أحد بمثل هذه هذا الشيء بالعمومات هذه، وبالتالي تنقطع الأمانة عند الناس. نعم، والله أعلم.
قال أبو حاتم رحمه الله
لا تسبن شيئا، قوله صلى الله عليه وسلم ما سبن شيئا، قال فما سبت بعد ودابة والإنسان، يعني لا تسب شيئا ولا تسبن شيئا لا يستحق السب، أما إذا كان يستحق السب أو كان على وجه المشروع فإنه يجوز، أما ابتداء فلا تسبن شيء. أما ما كان مسبوبا، يسب الإنسان الشيطان، يسب الإنسان الكافر، يسب الإنسان كذا كذا، هذا ما في بأس إذا كان الأمر ورد به الشرع أو كان على وجه جوزه الشرع. سبك أحد فتسبه على وجه القصاص، إنما لا تسبن شيئا ابتداء ولم يرد الدليل بجواز ذلك. طبعا مسألة سب الشيطان قد ورد نص في لما الصحابي سب وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على البسملة، فهذا أفضل، هذا أفضل، لكن من جهة أصل السب تعس الشيطان أو غير ذلك أو قبح الله الشيطان، فهذا لا إشكال، لكن أن يتخذ الإنسان جنة من ذلك لا إشكال، أو يكون هذا على وجه إخبار، فالسبب يكون على وجه الإخبار قبح الله الشيطان أو كذا. أما إذا حصل الإنسان شيء وكان من الشيطان كالغضب، فإنهما يسب بل يستعيذ الله عز وجل منه، حينئذ يقيه الله تبارك وتعالى. نعم، فتحصل وقاية بالاستعاذة ولا تحصل وقاية بالسب، فالموضع الذي تريد فيه الوقاية فاستعذ بالله عز وجل، ما ينفعك السب. وأما إذا استدعى سبا فهذا جائز. نعم نعم. يعني متى يعني كيف يعني على اي وجه
يعني قلت ابن كذا فقل له نعم نعم بعد رمضان بيوم ربط رجله على المسجد
مسجد انت خبرتك بعد يا شيخ وجني تقدم لنا خبراتك يعني. نعم.
قال ابو حاتم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم
نعم سب ولدي سوء تربيه سب الاب لولده من باب المزاح سوء تربية لأنك تمازحه بالسب فيتعلم السب. طيب ليه ما قل الله يهديك. طيب يعني أما وجدت شيئا تمزح به معارضك إلا السب يا حمار يا كلب يا كذا وتلطفه بهذا هذا من سوء التربية لأنه سيتعلم مثل هذا. نعم نعم.
ماذا لو كان عند حالة الغضب يعني لم يتملك نفسك
استغفر استغفر وتوب. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم عليك باتقاء الله أمر فرض على المخاطبين كلهم أن يتقوا الله في كل الأحوال وإفراغ المرء الدلو في إناء المستسقي من إنائه وبسطه وجهه عند مكالمة أخيه المسلم فعلان قصد بالأمر بهما الندب والإرشاد قصدا لطلب الثواب.
تمام. يعني أنا إفراغ المرء الدلو وكذا في ناس مصر يقول هذا على وجه الندب لكن هذا في تفصيل كان الأخ يحتاج إلى هذا ولا شيء لهو يريد أن يشرب وإلا هلك هذا وجب عليك بذله وجب عليك بذل هذا الماء أما إذا كان على وجه استحباب يعني على وجه ما تضرر بهذا ولا تعلق بذلك حاجة ولا تعلق بهذا إنما مثلا هو يستسقي عنده ماء مثلا في مؤخرة المسجد ولكنه بجوارك ما يريد يعني أن يقوم فيريد منك ماء فعليك أن تفرغ من دلوك في دلوه فإذا كان الأمر لا يتعلق به حاجة فضلا عن ضرورة إذا كان الأمر لا يتعلق به حاجة فهو على استحباب أما يتعلق به حاجة أو ضرورة فيجب عليك لقول الله عز وجل ويمنعون الماعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سلام بن مسكين عن عقيل بن طلحة قال حدثني أبو جري الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله به فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه من منبسط وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه فإن أجره لك ووباله على من قاله.
نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد والزجر عن إسبال
نعم.
الإزار
والعلماء جماهير أهل العلم على أن الأمر إذا خرج مخرج الإرشاد والتوجيه والإكرام والتحسين وغير ذلك فإن الأمر يكون فيه على الاستحباب والندب ولهذا عللوا المستحبات التي لا صارف لها بالنص معلوم عندنا أن الأمر الوجوب إلا لقرينة تصرف عن الوجوب إلى غيره طب القرينة هذه لابد أن تكون نصا هل لابد أن يأتي نص ليس باللازم فإذا كان هذا الأمر من باب الإرشاد والتوجيه فإن هذا يكون صارفا له من الوجوب إلى الاستحباب ولهذا نجد بعض الأمور يختلف النظر فيها أهي من قبل الندب والإرشاد والتوجيه أم هذا من قبيل الزجر والنهي عن هذا الفعل من غير أن يكون بإرشاد وتوجيه وكذا قد يختلف الأمر في بعض الأحيان وفي بعض الأمور مثلا حديث ابن عمر عند البخاري من رواية نافع عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة هل هو للتحريم أو للكراهة مع أنه من قال بأنها هي تحريم لأن هذا من باب إرشاد وتوجيه وأدب، فيكون هذا نهي للكراهة. قد رجح ذلك بعض كثير من أهل العلم، منهم القسطلاني في شرح البخاري، والعثيمين رحمة الله عليه لما سئل عن هذا كأنه مال إلى هذا الأمر. ومنهم من قال بأن هذا النهي للتحريم لأن فيه التشبه، فلم يكن الأمر فقط للتوجيه والإرشاد، إنما النهي عن التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهذا يكون أقل أحواله التحريم، وهذا الأقرب. فقد تأتي بعض المسائل تتردد بين كونها الإرشاد والتوجيه المحض، فيكون إن كان نهيا يكون الكراهة، وإن كان أمرا يكون الاستحباب، أو يكون للتحريم على حسب ما يقوم عند الإنسان من معنى في ذلك. نعم.
والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم
لعلة، زجر حتم لعلة معلومة،
وهي نعم. الخيلاء.
نعم.
فمتى عدمت الخيلاء لم يكن بإسبال الإزار بأس.
هذا قوله رحمه الله تعالى جمعا بين الأدلة، وهذا مسلك كثير من أهل العلم، أنه حمل التحريم على الخيلاء، وأما لغير الخيلاء فيكره، وجعل النص الصحيح ما أسفل من الإزار من الثياب ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، قيد بما من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. ولعل هذا هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، على أن ذلك للكراهة وليس للتحريم إذا خال من الخيلاء. لكن الصحيح أنه حرام سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الوعيد كثيرا مرتبا على مطلق ماذا؟ على مطلق الإسبال. ولكن نوع بين الوعيد، بين ما إذا كان مسبلا إسبالا ليس فيه علة الخيلاء، وبين ما إذا كان الإسبال رجع للخيلاء، نوع النبي صلى الله عليه وسلم بين العقوبات. ولهذا قال كثير من أهل العلم بأن المطلق هنا لا يحمل على المقيد لاختلاف السبب واختلاف الحكم، وليس كل مطلق يحمل على المقيد، إنما الأصوليون وضعوا له أحوالا أربعة، فيها أنه إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. فالسبب هنا مجرد الإسبال، والسبب هنا الخيلاء، إذن السبب اختلف، والعقوبة هنا في النار، والعقوبة هنا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فاختلفت العقوبة والحكم. فإذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب والحكم. وهنا السبب مختلف والحكم مختلف. ويؤيد هذا المذهب ما مر معنا من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة، فدل هذا على أنه ينطوي على المخيلة حتما، لأنه إذا قيل لك لا تفعل ذلك قال تقول أنا ما أفعل المخيلة، فإذا قيل طيب ارفع ثوبك فإن من فعل المخيلة لن يرفع ثوبه. والعموم أيضا، فإن عمر رضي الله عنه لما قال ارجعوه علي فرجع فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ولم يسأله تفعل ذلك للخيلاء أم لا، لأن هذا لا بأس. يقول هذا ابن حبان لم يكن بإسبال إزار بأس، بأس يعني أنه لا ينهى عنه طالما أنه لا بأس، ولم يرد هذا أبدا. وأبو بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ثوبي يسقط إلى أن تعاد، فقال لست منهم. حرص أبو بكر رضي الله عنه لا يدخل في هذا الأمر. كذلك أيضا النسوة، فما تفعل النساء بذلهن يا رسول الله، خفنا أن يدخلنا في هذا الباب، مع ما ورد من وعيد شديد كما في الصحيح ثلاثة ليكلموا الله ولينظروا إليهم يوم القيامة ويذكرون ما عدوا عليهم، قال والمسبل، ولم يعلق ذلك على الخيلاء إلى غير ذلك من هذه الأشياء. صحيح أن الجماهير على خلاف هذا، وأنها ترى الكراهة إذا كان غير خيلاء، لكن الأدلة يدعم بعضها بعضا في التحذير من هذا الفعل، وفعل الصحابة أيضا رضوان الله عليهم في ذلك، والزجر عن هذا والنهي عن هذا. ومن ذلك نهي هو زجر صلى الله عليه وسلم وعيد متعدد ومتنوع يدل على أنه سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء فلا محرم، لما قيد الخيلاء قيد تعظيم للذنب، مثل ما قال نبي حديث بن مسعود في الصحيحين أن تزاني بحليلة جارك، هل تحمل النصوص المطلقة في الزنا على ما إذا كانت بحليلة الجار؟ فهذا من باب تنوع العقوبة بتنوع ماذا؟ المعصية. فمن جر ثوبه بغير خيلاء يزعم فإنه في النار، ما أسمع كعبين المسألة فهو في النار، وأما إذا جر الخيلاء هذا أعظم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك من باب التحذير من أن يفعل ذلك الخيلاء، فإن عقوبته تشتد، وليس أن لهذا مفهوما، وهو أنه إذا كان غير خيلاء فإنه لا بأس به. ومعلوم أن الجمع بين الأدلة أولى من طرح حديمة، لا سيما إذا اتفق مع قواعد العلماء في الجمع. هذا خلاصة الأمر. نعم. نعم. لا، ما يصح هذا الإجماع. كيف التشبه فيه؟ قال إيه؟ أن يكون ليس بصحيح، لأن التشبه بنفسه محرم، تشبه بنفسه محرم تشبه، فإن هذا فيه التشبه، وتشبه من تشبه بقوم فهو منهم، هذا أقل أحواله. ابحث بس، ابحث شوف كلام العلماء، لأنه ما أظن الإجماع هذا يسلم له، ما أظن الإجماع هذا يسلم له. ابحث 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 يعني عند غير النووي. شو هات كذا كلامهم، هات كلامهم، هات كلامهم. نعم. ولو هذا يبقى إذا كان يحمل على الإجماع هذا عليه ماذا كان فيه التشبه، يعني فعله على غير التشبه، أما إذا كان فيه مقصود التشبه فهذا محرم، مثل ما يفعل الشباب اليوم، تقول هذا مكروه، هذا مكروه، هذا قزع، عمدتك بذلك القزع وكذلك التشبه بهؤلاء، فهذا التشبه محرم، ما يفعل الشباب اليوم من القصات هذا محرم، لأن التشبه بالفساق ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يتشبه رجاله بنساء، يتشبه نساء برجال، كذلك الفساق. ولهذا قال الأئمة في الغناء ما فعله عندنا إلا الفساق. فإذا رجع الأمر إلى التشبه فأقل أحواله التحريم، لكن هذا قد يتجه إذا كان لغير التشبه، هذا إذا سلم هذا الإجماع، هذا إذا سلم هذا الإجماع. طيب من جاء التفصيل؟ ها إنه يقول القزع هذا على الكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال حقه يقول أوضره كله، ثم جاء فيه التشبه بغير المسلمين، والآن التشبه بالفساق الذين يتشبهون بغير المسلمين، فهذا داخل في من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، وليس المجرد التوجيه والإرشاد. نعم.
قال رحمه الله والزجر عن الشتيمة إذا شتم المرء زجر عنه في ذلك الوقت وقبله وبعده.
شوف كلام أهل العلم في هذا. نعم.
قال والزجر عن الشتيمة إذا شتم المرء زجر عنه في ذلك الوقت وقبله وبعده وإن لم يشتم.
قال والزجر عن الشتيمة
إذا شتم المرء زجر عنه في ذلك الوقت وقبله وبعده وإن لم يشتم.
والزجر عن الشتيمة إذا شتم المرء زجر عنه في ذلك الوقت وقبله وبعده قال النبي وإن امرؤ شتمك بما أعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. نعم، هذا النهي نهي مخصوص، نهي مخصوص، ولهذا قال زجر عنه في ذلك الوقت وقبله وبعده لأن فعلك هذا ممنوع على كل حال أن تعيره بما فيه، لأنه عيرك بما فيك، فهذا ممنوع مطلقا. قال فلا تشتموا بما تعلم فيه، هو اعتدى فيأثم، ولكن لا تشتمه من جنس ما شتمك في هذا، لأن هذا متعلق ربما بحق الغير. أما إذا شتمك فالشتيمة المطلقة فرضت عليه ذلك، فهذا دخل في قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إنما النبي نهى عن شتيمة خاصة. نعم.
قال ذكر البيان بأن طلاقة وجه المرء للمسلمين من المعروف. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز قال حدثنا عبد الملك بن هوذة ابن خليفة قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها.
ولو أن المسلمين على هذا الخلق لما كانت عندنا مشكلة اقتصادية ولا هذا الضيق الذي يعيش فيه كثير من الناس. نعم.
ذكر الإخبار بأن على المرء تعقيب الإساءة بالإحسان ما قدر عليه في أسبابه. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران التجيبي أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال يا نبي الله أوصني، قال اعبد الله لا تشرك به شيئا، قال يا نبي الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال يا رسول الله زدني، قال استقم وليحسن خلقه.
نعم. قال ليحسن خلقك. نعم.
ذكر العلامة التي
إذا أسأت قال أحسن، قال عبد الله شبه شيئا، قال النبي زيدني، قال إذا أسأت فأحسن، يعني إذا صدرت منك سيئة فأتبعها بالحسنة، قال يا رسول زيدني، قال استقم وليحسن خلقك. نعم. قال ذكر الإخبار بأن على المرء تعقيب الإساءة بالإحسان، يعني أنه إذا حصل منه إساءة أعقبها بالحسنة محتها، كما قال النبي في حديث معاذ وأبي ذر وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم.
ذكر العلامة التي يستدل المرء بها على إحسانه.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا أبو قديد عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رجل يا رسول الله متى أكون محسنا؟ قال إذا قال جيرانك أنت محسن فأنت محسن، وإذا قالوا أنت مسيء فأنت مسيء. قال ذكر الإخبار عما يستدل
طبعا الجار من؟ أي جار؟ قد يكون جار هذا مبتدع منحرف سوف يحكم عليك بسوء الخلق إذا أنت قاطعته أو هجرته، فإذا قال جيرانك طبقوا على هذا أنت محسن فأنت محسن، وإذا قالوا أنت مسيء فأنت مسيء، هذا أمر موجود فعلا. تسأل الجيران يقول أعوذ بالله هذا سيء، أو يقول هذا رجل طيب، لأن مستحيل أنك تجمع كل جيرانك على الحكم عليك بالإساءة وأنت محسن، إنما جارك قد يكون بينه وبينك عداوة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يغير الحكم، أو بعض جيرانك، لكن كل جيرانك يحكمون عليك بهذا هذا صعب أن يكون حكمهم مبنيا على الافتراء. نعم. أليس منهم رجل الرشيد؟ نعم.
قال ذكر الإخبار عما يستدل به المرء على إحسانه ومساوئه. قال أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز بالبصرة قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
نعم.
ذكر البيان بأن من خير الناس من رجي خيره وأمن شره. قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فقال رجل بلى يا رسول الله. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال ذكر الإخبار عن خير الناس وشرهم لنفسه ولغيره. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا. قال ذلك ثلاث مرات. فقال رجل بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
الله أكبر، نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء الذين لا يرجى خيرهم ولا يؤمن شرهم، فيقال أعوذ بالله هذا شر، فمشي مع فلان أعوذ بالله ربنا يحفظك، أو شاركت فلان أعوذ بالله، أو صاهرت فلان الله يستر. من الناس يا أخواني في مجتمعنا من هو على هذا ولا لا؟ ومن الناس من إذا ذكر ما شاء الله، يعني قال لك هذا رجل طيب نسب، الحمد لله ده بنتك تسعد، ابنتك تسعد في هذا البيت. فمن الناس من إذا ذكر رجي خيره وأمن شره، تعطيك كل شيء، خذ هذا عندك. في تجار ما شاء الله يأخذون من تجار أكبر منهم، وما أخذوا بالملايين، وما يقال لهم وقع إيصالة، لأنه يعلم أن إيصاله الذي لا يمكن أن يخالف دينه. ومن الناس من تقول يجي لك أوقع لك إيصال، تقول لا ما يكفي، أنت هات من يضمن لك، فيأتي معه بثلاثة يوقعون على إيصالات معه. لكن من الناس من يوكل لدينه، ليه يا أخواني؟ لأنه سبر حاله وعرف أحواله تنوعت وتعددت، ومع ذلك يسأل عن الحلال والحرام، يسأل عن الحلال والحرام ويحافظ على هذا. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل ما حكم القزع؟ قال المشهور عند العلماء الكراهة، والأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل. النووي ذكر عن العلماء كراهة ذلك، ولكن قد يقال ما هو الصارف؟ ولكن قد يقال ما هو الصارف؟ نعم، فغاية ما في أن يحمل كلام العلماء في الإجماع الذي نقله النووي على الكراهة على ما إذا خلى من التشبه، أما إذا كان من التشبه فهذا حرام، وهذا يذكر العلماء استقلالا، يعني حرمان التشبه هذا التحريم ولا يدخل في إجماع النووي رحمة الله عليه. السؤال هذا القزع الذي يحلق هل يمكن أن يخلو من التشبه؟ يعني لماذا يفعل مثل هذا؟ لا شك أنه قائم على التقليد، يقلد الناس بعضهم بعضا، فيكون هذا من التشبه، قلد بعضهم بعضا، فهل يا ترى يخلو هذا من التشبه؟ ما أظن، الله أعلم. لكن كلام العلماء في هذا الذي يحملون على الكراهة أن هذا من باب الأدب والتوجيه والإرشاد، وبالتالي يكون هذا للكراهة، هذا إذا خلى من التشبه، إنما إذا كان مع التشبه فلا ينبغي أن يقال هذا كراهة. وعليه فما يفعله الشباب اليوم من هذه القصات كله محرم، كله محرم، ولا يدخل في كلام العلماء الذي ذكره النووي رحمة الله عليه، لا يدخل في كلام العلماء في الكراهة، لأن التشبه بنفسه محرم بأي صفة من الصفات. تشبه بنساء هذا محرم، تشبه بفساق حتى يصبح هذا علامة على الفساق، ولهذا متى ما رأيت شابا الآن يفعل هذا تقول هذا من الفساق، هذه علامة الفسق، هذه علامة الفسق. نعم قد يكون جاهلا فيعلم، لكن هذا ما يفعل الفساق، فهذا من التشبه بالفساق فيكون محرما، فلا بد من هذا التفصيل. يبقى النظر في مسألة إذا خلى من التشبه فليقال بالكراهة، يقال بالتحريم. إنه بينقل إجماع على الكراهة، وهذا طبعا نقد لابد أن يقدر، لابد أن يقدر، لكن يحتاج يعني الأمر فيه إلى نظر الحقيقة في حصر كلام أهل العلم في ذلك. هل الإجماع هذا هو الإجماع معتمد يعني منقول باعتماد أم ماذا؟ لأنه الله أعلم بصريفه. نعم نعم من؟ نعم أو تبعا كل من بعد النوى ينقل. كيف يعني تشبه بالشخص أو بالفعل؟ لا ما هو بلازم مسألة الحب، الأصل في التشبه موافقة الفعل للفعل، حتى ولو ما قصد من ورائه ما يقصد الفاعل على له على وجه المحارب. التشبه يمنع الإنسان من ذات الفعل ولو لم يكن له قصد، ولهذا النبي نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، مع أن هذا ما بناه على ماذا؟ أن الشمس كانت إذا طلعت جاء الشيطان فجعلها بين قرنيه فيسجد الكفار المشركون حينئذ في هذا الوقت فيكون سجودهم الشيطان. طب الذي يصلي من المسلمين اليوم وقت طلوع الشمس ما يقصد هذا، لكن طالما أن الصورة اتحدت ينهى عنه. لا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لله، لا تأتي أنت تأخذ بهيمة وتذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ما أنك تذبح لله لكن ينهى عنه لأن الصورة اتحدت. فإذا كان هذا لا يفعل للفساق لا يفعل للكفار فإنه لا يفعل ولو كانت ولو كان القصد مغير. ولهذا زي الكافرات لا تلبسه المسلمة لزوجها في البيت، شوف ما يراها أحد، لا تلبسه المسلمة لزوجها في البيت، فما رجع إلى علة التشبه فلا يجوز للمرأة أن تفعله أبدا ولا يجوز المسلم أن يفعله ولو كان قصده غير قصد من فعله. ولهذا تنازعوا في البنطال، بنطال بنطال الرجال، البنطال هذا اللي هو بنسميه بنطال خروج أو بنطال يعني يشبه الرجال، حتى لو جعلوا فيه وردة يقولون هذا هذا خاص بالنساء، الوردة تجعله للنساء مثلا، يعني هذا البنطال تنازعوا فيه بخلاف البنطال اللي هو يسمى زي الكلسوم أو البنطال الداخلي، هذا اللي هو الداخلي يعني الداخلي، لا إنما البنطال المعروف البنطال تنازعوا بالنسبة للزوج وليس لغير الزوج. طبعا لغير الزوج في الخارج هذا محرم، لكن بالنسبة للزوج هل يجوز أم لا؟ فمنهم من جوزه لعموم التزين وأن عمر أبو بحي زوجها، ومنهم من منع لعلة التشبه، وهذا الأقرب، هذا الأقرب، هذه لبسة رجال، فهذا الأقرب. الشاهد يعني أن ما كان فيه التشبه فينظر إلى الفعل ذاته، هل اختص بذلك الفساق؟ هل اختص بذلك الكفار؟ تنع عن الفعل ولو لم تستحضر شخصا ولو لم يكن لك قصد في ذلك من التشبه، فذات الفعل منهي عنه. نعم نعم اللي هو ماذا يفعل؟ والله أنا ما أدري، لا فلاحون، لا فلاحون ممكن القصة مثلا تحدد ما في مشكلة، ولهذا مسألة القصة هذه ما فيها مشكلة، أو الأخذ من القفة من منتهى القفة يحدد هذه ما في مشكلة، ليه؟ لأنه ما أخذ بعضا وترك بعضا، إنما أن يعمد إلى رأسه فيأخذ بعضا ويترك بعضا، سواء بقى المأخوذ من الأطراف من الوسط كذا، ذكر ابن القيم في ذلك صورة متعددة، يمكن خمس صور ذكر ابن القيم لكن تعود إلى هذا الأمر، فهذا كل داخل في النهي حتى ولو اعتادوا، هذا داخل في النهي. إنما مثلا إنسان يحدد مقدم الرأس ويظهره هذا لا علاقة له بالقذف. نعم نعم قد يكون الله أعلم. نعم طيب التخفيف يلحق بذلك التخفيف، وليس الحلق. احلق كله او ضره كله هدف الحلق تاب التخفيف اللي هو بيفعله الشباب اليوم. شيخ العثيمين يرى ان التخفيف هذا ما يلحق به. شيخ العثيمين يرى ان التخفيف هذا ما يلحق. لكن نقول التخفيف هنا القائم على التشبه يلحق، ولان المعنى موجود. فان النبي قال خذه كله او ضره كله، يبقى العله ما هو؟ العله الا تخص بعض الشعر دون بعض بشيء، سواء كان هذا بالحلق وهو السائد او كان ذلك بالتخفيف. احلقه كله او ضره كله، سواء كان هذا بالتخفيف او كان هذا ب اللهم اذا احتاج الانسان لذلك كحاجه شرعيه، كان يحتاج مثلا الى حجامه، يحتاج مثلا الى كذا فيحلق البعض، من هذا ما في اشكاليه. يحتاج الى تخفيف لان هذا يؤذيه هوام هنا في هذا المكان للعله هذه ما في مشكله، إنما أن يفعله طلبا للحسن، طلبا للجمال، طلبا كذا، هذا ممنوع. فإذا انضاف إلى ذلك التشبه المعروف الذي يفعله الشباب اليوم، الشباب أكثر فعلهم في هذا تخفيف وليس الحلق كامل، وإن فعله البعض لكن هذا بالتخفيف، فكل هذا ينهى عنه. نعم. فإذا دخل فيه التشبه هو السائد اليوم، السائد اليوم، فإن هذا محرم. أما كلام النووي رحمة الله عليه يتجه في غير التشبه. نعم. فإذا ما وجد من أهل العلم المتقدمين من يقول بالتحريم، فكل ما نقله النووي هو المعتمد في الكراهة. نعم. هذا من غير التشبه. لو سلمنا أنه يمكن أن توجد صورة من غير التشبه، الله أعلم. وأنت مين أنت عشان يستشكلك يعني؟ أنا يستشكل يعني بعض الشمال حاجة عجيبة يعني. هي يستشكل يسألك بعض الناس. أي نعم. الاستشكال على العلماء محمد. نعم. صح. اتركه كالنبي ما في مشكله، اتركه كالنبي. لو تركه كالنبي لن يتركه. ليه؟ لان النبي تركه لكون عاده القوم. اذا خذه وقصره لكون عاده قومك الان. هو لو اراد كما فعل النبي، او النبي لم يتعبد بهذا. الامر الثاني انه فعل ذلك على وجه عاده قومه في الاطاله. طب عادتنا الان ما هي؟ عادتنا أن يكون مناسبا تقصير كذا، هذا المناسب. فلو تبع النبي لأخذه، نقول افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل هو صادق؟ لأن من ترك شعره كما ترك النبي زعمه ترك لحيته، لكنه يحلق اللحية ويطول الشعر كله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت الآن أين لحيتك؟ الأمر الثالث، أين ثيابك في الإسبال؟ افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوعيد، لا تأتي إلى عادة تقول افعل كما فعل النبي، وتأتي إلى محرمات تخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هؤلاء صادقين، إنما هؤلاء متلاعبون. هذا متلاعب يقول افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شهرة يرفع الناس إلى أمثال هؤلاء رؤوسهم أو أبصارهم. لأن بعض الناس في بلدنا أو في مجتمعنا يربط شعره الأمام خلف ويقول كان الناس على عهد رسول الله يفعلوه، هذه عادتهم. وفي بعض القبائل إلى اليوم. لكن من عادتنا هذا؟ هذه من عاداتنا عندنا الآن؟ هذه شهرة الناس يرفعون إليك أبصارهم ويسيئون بك الظن. هذا عندنا فعل النساء، هذا عندنا فعل النساء، مع تنازع العلماء أصلا في جواز المرأة وأن تجعل شعرها ظفيرة واحدة مربوطة من الخلف. فأنا بعض العلم يمنع من ذلك، كان شيخنا الأطرم يمنع من ذلك ويقول بهذا هذا تشبه بالحيوان. نعم. حتى لا
شق بسنن،
لو يحلق بالموسى كله ما في إشكال أن يحلق بالموسى، في إشكال إلا على وجه التشبه. لو كان يتشبه يحلق بالموسى كامنا كما يفعل بعض الشباب الآن، تشبه بلاعب أو شيء هذا محرم. لكن حلقه كله مباح، حلقه مباح إلا أن يكون سيمة لجماعة أو سيمة لفساق، إنما يحلقه لكونه مثلا هذا أخف له، أو في الحر مثلا قد يتضايق من الشعر، أو ل ما في مشكلة. نعم.
شفنا في مسألة البطل
تمام. أعد العبارات الأخيرة. هي الخيانة، الخيانة هذه لا تجوز لما كان الأسباب الظاهرة قدر على أخذ ماله بأي طريقة، ما في مشكلة، إلا أن يكون هذا خيانة، والخيانة ما كان إما استئمان على مالك أو شيء على وجه خفي أمنك عليه. أمنك عليه. نعم. قال تمام، سلمك مالا وأنت أخذت منه لأن لك حقا عنده، هذا لا يجوز، أو خزينة، أو أنت تشتغل عنده، أو إلى آخره، أو أمانك على شراء شيء، المهم كل ما دخل في تأمينه، إذا أمانك على شيء فلا ينبغي أن تخون وتقول هذا لي عنده حق، هذا لي عنده حق، وخذه بأي طريقة سوى الخيانة. نعم.